بسم الله والابن والروح القدس الاله المعاد امين.
النهارده زي ما سمعنا في انجيل القداس كان عن بشاره الملاك للسيده العذراء، وهو برضو زي ما قال ابونا ان النهارده الحد الرابع من الصوم، وده بيبقى فيه ده قرايه المراه السامريه. فبنعمة الروح القدس كده نتكلم مع بعضينا في معنى البشارة بالنسبة لنا. إزاي أنا أخد كلمة البشارة أو البشارة نفسها، إيه معناها بالنسبة لي؟ إيه هي البشارة؟ البشارة كانت مجيء الملاك للعذراء بيبشرها بميلاد السيد المسيح المخلص. هي برضو هي بشارة للبشرية كلها، بيعلن فيها الملاك تجسد الإله الكلمة اللي هيخلص البشرية، اللي خلص البشرية كلها من الخطية. وعشان كده هنتكلم في نقطتين اتكلم عليهم يوحنا. لو سمعنا في الكاثوليكون النهاردة رسالة يوحنا الأولى، لخص البشارة أو إيه معنى البشارة بالنسبة لينا في كلمتين. هنقرأ معاكم آيتين كده من الجزء الأولاني من رسالته، بيقول فيها: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت وقد رأينا وشهدنا ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا، ونكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. هنا بيدينا نقطتين، وهما اللي هنتكلم فيهم ونتأمل فيهم على إزاي أن أنا باخد البشارة في حياتي، وهي تجسد الكلمة أو أن الحياة أظهرت زي ما قال لنا معلمنا يوحنا الرسول، ويكون فرحكم كاملا. يبقى الحياة أظهرت وحياة الفرح. إزاي أن أنا باخد نقطة الحياة اللي أظهرت، إزاي أن أنا أستفيد بيها، إزاي أن أنا أطبقها في حياتي؟ زي ما احنا عارفين أن السيد المسيح اتجسد علشان يخلصنا من الخطية اللي حكم فيها على آدم من البداية بالموت، لأن دي كانت نتيجة الخطية، وأجرة الخطية كانت الموت، وكان موت أبدي. وجه السيد المسيح علشان يخلصنا من الموت الأبدي ده ويدينا الحياة الأبدية. الحياة الأبدية اللي ادت التلاميذ والرسل والقديسين القوة اللي هم قدروا بيها يبشروا البشرية كلها، يستحملوا كل العذابات والألام والاستشهاد. كان عندهم قوة اكتسبوها من الحياة اللي حسوا بيها ان في حياة أبدية ملهاش نهاية. النقطة دي ادتهم القوة انهم يستقبلوا الموت بكل فرح وبكل شجاعة. ما كانوش بيخافوا من الموت، كانوا بيدخلوا ويتقابلوا الاستشهاد. مش بس كده، ده كانوا بيتقدموا للاستشهاد وهم عايزين ينالوا إكليل الشهادة علشان الحياة الأبدية، لأنه كانوا باصين لحياة لا نهاية لها، حياة مختلفة عن الحياة اللي احنا بنعيشها على الأرض. حياة الأرض هنا مهما طالت هي فترة قصيرة وهتنتهي، لكن الحياة الأبدية هي فترة طويلة أو فترة لا نهاية لها. علشان كده التلاميذ كانوا دايما باصين للحياة الأبدية دي، وكانت هي دي اللي مديهم القوة اللي فيها بيجتازوا الموت أو العذابات، وما كانش بيهمهم أي الموت، لأنه كانوا بيعتبروه إن هو الكبري اللي بيوصلهم للحياة الأبدية. كنا بنشوف اللص اليمين على الصليب، وهو في آخر لحظات حياته وهو بيعاني العذاب والألم والموت في اللحظات الأخيرة، لما حس بالحياة الأبدية وحس في السيد المسيح بالأبدية، نسي كل عذابه وألامه، نسي اللحظات اللي خلاص هو هيموت بعد لحظات قليلة، نسي كل ده. ابتدى ينتهر اللص التاني زميله، وابتدى يطلب من السيد المسيح انه قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. طلب الملكوت لأنه بص للحياة الأبدية، الحياة اللي احنا نبص لها علشان هي دي الحياة اللي لا نهاية لها، لأن الحياة هنا على الأرض زي ما قلنا حياة وقتية. النقطة الثانية هي نقطة الفرح. يمكن أبونا في الوعظة كلمنا شوية عن موضوع الفرح، وهنتكلم عن حاجة تاني في الفرح، لأن الحياة حياة الأبدية دي بتدينا الروح الفرح. إن والفرح هنا مش الفرح العالمي، الفرح العالمي ممكن بناخده من أي حاجة مادية، بنفرح علشان شهادة أو علشان ترقية أو علشان وصول لمنصب معين أو حاجة، كل دي بنلاقيها إن هي إنه فرح وقتي، فرح وقتي لأنه فرح مادي من العالم، وكل حاجة مادية ليها نهاية وليها وقت محدود. لكن الفرح اللي ادهلنا السيد المسيح هو فرح لا ينتهي، فرح بيبقى جوانا ما بينتهيش. قال لنا عليه السيد المسيح ان مفيش لا احد يقدر ان ينزع فرحكم منكم. ده الفرح لانه نتيجه ثمره من ثمار الروح. هو ثمره زي ما قال بولس الرسول ان ثمر الروح محبه فرح سلام. فالفرح ده ثمره، نتيجه علاقتنا بربنا ونتيجه وجود ربنا في حياتنا. عشان كده الفرح ده بيبقى فرح دائم، فرح ما بينتهيش باي حاجه ممكن تعترض حياتنا، مهما قابلنا من ضيقات او ألمات او اي ظروف بنمر بيها. لكن لو المسيح ده جوه قلبنا وعلاقتنا قوية مع ربنا، بيبقى جوانا فرح غير طبيعي. وده زي ما قال لنا السيد المسيح في التطويبات بتاعته، قال طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا. ما قالش احتملوا الضيقات دي أو احتملوا التجارب أو اللي هيحصل لكم، لكن قال افرحوا. الفرح ده هو نعمة من السيد المسيح ادهلنا، وادهلنا على إنه فرح ما لا يستطيع أحد أن ينزعه منا. وامبارح في إنجيل العشية اللي حضر الكنيسة، رتبت في قراية إنجيل العشية قصة المرأة الخاطئة، المرأة اللي دخلت لما كان السيد المسيح في بيت سمعان الفريسي اللي كان عزمه، ودخل السيد المسيح وقعد عنده، وجات المرأة عند قدمي السيد المسيح وكانت بتبكي تزرف دموعها وغسلت رجليه بدموعها وكانت تمسحهم بشعر رأسها. الكنيسة لما حطت لنا القراية دي في عشية عيد البشارة، هي بتدينا صورة عملية للمرأة هذه اللي حست بالفرح الفائق الطبيعة، فرح غير طبيعي جواها خلاها تدخل في وسط الناس، ما استنتش لما المسيح يطلع أو بعيد عن الناس، لكن دخلت في وسط الجموع اللي كانت موجودة، لم تبالي بكلام الناس أو تعيرتهم حتى، لأنه وبنقرأ في الإنجيل بيقول لنا إن نفس سمعان الفريسي ده اتكلم عليها على إنها امرأة خاطئة، وقال وفكر في نفسه إن على السيد المسيح، قال إن لو ده نبي فعلا كان عرف إزاي إن دي امرأة خاطئة وما كانش تخليها تلمسه. كانت سيرتها لدرجة إنها بس بتلمس شخص تاني، ده حاجة وحشة جدا. فهي لم تبالي بكل ده، لكن لما حست بالتوبة وروح الفرح اللي هي دقته من كونها بس فكرت إن هي هتتلاقى مع السيد المسيح وهتحط كل خطاياها عند قدميه، وعلشان كده دخلت وتحت رجلين السيد المسيح علشان تنال الغفران اللي السيد المسيح قاله لها: مغفورة لك خطاياك واذهبي بسلام. ولو ربطنا موضوع البشارة أو الفرح والحياة الأبدية بحياة المرأة السامرية اللي هو النهاردة برضو في لما ما بيبقاش اللي هو يوم 29 برمهات بتبقى القراية، هي قراية المرأة السامرية. لو شفنا إيه اللي حصل معاها والنقط اللي حست بيها من لقائها مع السيد المسيح، هنشوف قد إيه إحساسها بالحياة الأبدية اللي كانوا مستنينها اليهود حسب تفكيرهم في الوقت ده برضو، والفرح اللي حست بيه أثناء لقائها بالمسيح. احنا زي ما عارفين المرأة السامرية دي كانت برضو امرأة خاطئة جدا، وكانت من خطاياتها الكبيرة والناس اللي في المدينة كلها عارفين سلوكها. كانت بتذهب ان هي تملى مية في وقت الظهر، وده اللي قاله لنا الكتاب المقدس ان المسيح اتقابل معها وقت الساعة السادسة من النهار، وهي اللي هي الساعة 12 الظهر. الطبيعي ان الناس كلها كانت بتروح تملى مية الصبح بدري على اساس قبل الوقت الحر، وقبل وعلشان بياخدوا المية يقضوا بيها احتياجاتهم في البيت، في الاكل، في اي حاجة في البيت، فكانوا بياخدوا يملوا مية في وقت الصبحية. لكن هي كانت بتروح وقت الظهر، كانت بتروح الظهر ده علشان ما تقابلش أي حد من الناس، علشان ما حدش يقول لها أي كلمة جرحة أو يبص لها أي نظرة وحشة، لأن هي كانت عارفة هي إيه، وكانت خطاياها كبيرة جدا. لكن المسيح لما تقابل معاها مدح فيها صدقها، لما قال لها أنت عندك اندهي زوجك، قالت له أنا ما عنديش زوج، فقال لها بالصواب أجابتي، لأن اللي معاكي دلوقتي ما هوش جوزك، وكان ليكي 5 أزواج قبل كده. ابتدى يحسسها إن فيها صفات كويسة، إن ممكن تديها الأمل والتوبة. كانت بتتعامل معاها في الأول على إنه إنسان، قالت له لما قال لها اديني أشرب، قالت له إزاي أنت بتكلمني وأنت يهودي وأنا امرأة سامرية؟ بتعامله على إنه إنسان، ومش إنسان بس، ده عدو ليها. لكن بعد كده لما ابتدى يتكلم معاها الخطوة التانية، لما ابتدت تشعر ابتدت تقول له أرى إنك نبي، لما ابتدى يكلمها عن الحالة اللي هي فيها أو إنها كان ليها قبل كده 5 أزواج، ابتدت تحس إنه لا، ده مش إنسان عادي، ده أكبر من إنسان. فابتدت تقول أرى إنك نبي. ولما ابتدى يكلمها عن الحياة وأنا هو ماء الحياة، وابتدت تسأله إن احنا مستنيين المسيح، والمسيح ده هو اللي هيخلصنا، فابتدى قال لها أنا هو الذي يكلمك. مجرد قال لها أنا هو الذي يكلمك حست وأمنت بيه، لدرجة إنها تركت الجرة بتاعتها، ما فكرتش إن هي عايزة مية أو أي حاجة، ده تركت المية بتاعتها وجرت، مش عشان تروح أو تروح في أي مكان، ده راحت للناس اللي كانت بتهرب منهم وتبعد عنهم وتبعد عن نظراتهم وعن كلامهم، راحت لهم المدينة وبقت تقابل كل الناس علشان تكلمهم عن السيد المسيح أو المسيا اللي هي قابلته علشان هو ده اللي هيخلصنا. قالت لهم أنا قابلت المسيا اللي هو هيخلصنا. ما همهاش أي حاجة، ما همهاش الكلام، ما همهاش نظرات الناس ليها. ده كان جات لها القوة إن هي قدرت تقنعهم. إحنا لو واحد مننا عارف شخص معين إنه إنسان ماشي بطريقة وحشة، مجرد هيجي يتكلم معه مش هديله حتى إصغاء اللي هو بيقوله ولا هبالي بالكلام اللي هو بيقوله، لأن أنا عارف سلوكه أو كده. لكن من كلام المرأة السامرية كان عندها القوة اللي هي قدرت تقنع الناس اللي حواليها وأهل البلد اللي هم عارفين إن هي امرأة خاطئة، قدرت تقنعهم إن ده المسيا. والناس ابتدت فعلا تآمن بالسيد المسيح من كلامها. فالكتاب المقدس بيقول لنا فآمن به من تلك المدينة كثيرون من السامريين بسبب كلام المرأة التي كانت تشهد أنه قال لي كل ما فعلت به. ناس كتير يعني أمنت باللي هي قالته، اتحولت من إنسانة خاطئة إلى إنسانة كارزة ومبشرة، وكانت جت لها القوة، قوة الفرح وقوة الحياة الأبدية اللي حست بيها، الملكوت اللي هي مستنياه أو اللي مستنينه الناس كلها في الوقت ده، وابتدت تحس بيه، اكتسبت بيه القوة اللي قدرت تتكلم مع الناس وتقنعهم بالسيد المسيح اللي هو جاي علشان يخلص البشرية كلها. دي حياة، دي البشارة اللي جه الملاك للبشرية أصلاً، البشرية كلها يبشرنا بيها بوجود أو بتجسد الإله الكلمة اللي هو خلصنا من الخطية. عشان كده احنا عايزين نختبر حياة الملكوت، الحياة اللي ادهلنا السيد المسيح بتجسده وبموته على الصليب وبقيامته، ادانا القوة لأنه غلب الشيطان وغلب العالم. احنا عايشين في عالم أصلا مغلوب، غلبه السيد المسيح لما قال ثقوا أنا غلبت العالم، فهو العالم ده هو عالم مغلوب اوريدي. فاحنا عايشين في عالم مغلوب، لكن نظرنا لازم يتجه للحياة الأبدية، للعالم الآخر اللي هو حياة ما لم تره عين ولم تسمع به أذن، الحياة اللي لا نهاية لها، اللي فيها الفرح الدائم اللي بنكتسبه دايما، أو اللي هو هيبقى مالي قلبنا طول ما حياتنا كلها مع السيد المسيح واخدين المسيح في قلبنا. ربنا يبارك حياتنا كلنا وناخد بشارة الملاك قوة لينا علشان نفرح ونبص للحياة الأبدية، الملكوت الأبدي، له المجد الدائم إلى الأبد. آمين.